أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فلازلنا في هذه السورة المباركة في سورة الأنعام، وفي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات هي الآيات المعروفة بالوصايا العشر، وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: هذه الآيات هن من الآيات المحكمات. فالآيات المحكمات هي الآيات البينات الواضحات اللائي أنزلهن ربنا عز وجل عظة واعتبارا وعملا، ليس فيهن نسخ، وإنما هي آيات بينات للاعتبار والعمل. قال ربنا عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه السورة نجد فيها هذا الأسلوب التلقيني، قل، كأن الله تعالى يلقن نبيه هذه الأحكام التي ستتلى، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم جهد في اختراعها ولا نصيب في اختلاقها، وإنما هي من عند الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلقاها ولقن إياها حتى يعلمها الناس ويعلمها الناس. قل تعالوا، تعالوا لها قصة جميلة في اللغة، مختصرها حتى لا أدخل في تفصيل وتدقيق أن تعالوا معناها أقبلوا، تعالوا معناها أقبلوا، فلا يتصور من كلمة تعالوا إلا الحضور عند القائل. يعني لما الأب يقول لولده تعالى فمعناها أنه أقبل، ولكن هذا الإقبال لا يكون إلا بالحضور. فإذا حضر الولد عند والده عندما يقول له تعالى فحضر، فهذا دلالة على الطاعة والانقياد والامتثال. فالمطلوب هو حصول الطاعة والامتثال في هذه الوصايا العشر التي هن الآيات المحكمات، كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ولهذا عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث إسناده صحيح، أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: لعلكم تتقون. أي هذه الآيات الثلاث التي قرأتها على حضرتكم. ودائما هذه الكلمة تعالى في أصلها لا تقال إلا من الأعلى للأدنى، يعني الذي يقول تعالى ليس هو الصغير، ولكن الذي يقول تعالى هو الرئيس للمرؤوس، والحاكم للمحكوم، والأعلى للأدنى، والعالم للتلميذ، والأسن للأصغر، وهكذا. ولكن لكثرة الاستعمال أطلقت هذه الكلمة للجميع، يعني يمكن للولد أن يقول لأبيه تعالى يا أبي. لكن أصل الكلمة أنها تستخدم في ماذا؟ في الأعلى للأدنى، للأعلى للأدنى. فربنا سبحانه وتعالى أعلى مقاما من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما من سائر الناس من أمته. ولهذا قال تعالى: قل تعالوا أقبلوا. وهذا الإقبال على صورة الخضوع وتحقيق الامتثال. ولهذا قال: قل تعالوا. ليه؟ أتلوا. التلاوة لها معنيان أساسيان. المعنى الأول الإنباء والإخبار، الإنباء والإخبار، كقول الله عز وجل في قصة ابن آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآيات. فاتل عليهم أي أنبئهم وأخبرهم وقص عليهم، هذا معنى. المعنى الثاني أن التلاوة هنا بمعنى الاتباع، كقول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. واتل ما أوحي إليك على أحد القولين أي اتبع الذي أوحي إليك من الله عز وجل. ولكن هنا قل تعالى واتل فيها معنى الإخبار وفيها معنى الحث على الاتباع، يعني يمكن أن تحتمل هذا وإيه وذاك، يعني أخبرهم بهذه الأحكام. فإذا ما أخبرتهم بهذه الأحكام وجب عليهم أن يتبعوها فلا يخالفوها. قل تعالوا أتلوا ما هنا بمعنى الذي، أي أتلوا الذي حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. لماذا كانت الآية بلفظ التحريم؟ لأن السياق أن المشركين حرموا أشياء كثيرة لم يأذن بها الله عز وجل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا حرموا لقد حرموا على أنفسهم الحلال وأباحوا لأنفسهم الحرام، فأحلوا الميتة وأحلوا الدم وأحلوا لحم الخنزير وأحلوا ما حرم الله عز وجل. الناس دول خالطوا الحلال بالحرام فحرموا وأحلوا، فكانت هذه الآيات فرقانا في بيان ما حرم الله عز وجل، وللتدليل على أن ما سوى هذه المحرمات إنما هو من جنس ما أحل الله. إذن هذه الآيات المذكورات فيها ذكر ما حرم الله، والمسكوت عنه في هذه الآيات هي في الحقيقة من جنس ما أباحه الله عز وجل وأذن بحله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، المحرمات التي حرمها الله عز وجل على الناس، ليست المحرمات التي حرمتموها أنتم على أنفسكم وجعلتموها شرعا تفرضونه على الناس. ولو وقفنا على كلمة عليكم ثم ابتدأنا بكلمة عليكم لكان هذا ابتداء حسنا. لماذا تسمعونني؟ لماذا؟ لأن عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ إلزموا، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقوله تعالى عليكم أي إلزموا ألا تشركوا به شيئا. إذن هذه الأشياء أمر الله تعالى أن نلتزم بها، وهي ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. إذن أول وصية من الوصايا عدم الشرك بالله، والشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم بلية وأشد كبيرة، ولهذا قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تشرك بالله. أي الذنب أعظم؟ قال أن تشرك بالله. وسيأتي هذا الحديث أيضا لاحقا. وعند الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أي من الذنوب على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إن أتيتني بقرابي، والضبط الصحيح بضم القاف، والقراب أي ملء، القراب أي ملء، أي ملء الأرض. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك، ثم استغفرتني لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، ما لم تشرك بي شيئا، ما لم تشرك بي شيئا. يبقى الإنسان لو أتى الله تعالى بكل ذنب على الشرك ثم استغفر الله فإن الله تعالى يغفر له إن شاء الله. ألا تشركوا به شيئا، وكلمة شيء نكرة في سياق النفي لدلالة على ماذا؟ على العموم، أي إن الله تعالى لا يقبل أي شرك حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا. ألا تشركوا به شيء، إذن دي أول وصية. اثنين، وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، تكلمت معكم في مجلس شرح كتاب الأدب عن معنى كلمة الإحسان. الإحسان بالوالدين يكون بالقول كما يكون بالفعل، يكون بالقول أن تقول لهما قولا كريما، وأن تكون بالفعل أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وجمع ربنا عز وجل الإحسان كله في هذين الأمرين في سورة ماذا؟ الإسراء. وإحسان مصدر، فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين في سورة المصدر، وفعله هنا محذوف، والتقدير أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هنا مسألة بسيطة أقولها على عجل، أن أهل العلم يقولون أن الأمر بالمصدر أفضل وأقوى وأعلى من الأمر بالفعل. يعني أيها أفضل، أن يقول وأحسنوا إلى الوالدين، ولا يقول وبالوالدين إحسانا؟ أهل العلم يقولون بأن الأمر بالمصدر أي الإحسان أقوى وأعلى وأفضل وأحسن من الأمر بالفعل. لماذا؟ لأن المصدر يقتضي فعلا مقدرا، يقتضي فعلا إيه؟ مقدرا، إذا ما فيش مصدر من غير فعل، فطالما في مصدر إذن هناك فعل، الفعل غير موجود إذن نقدره. فكأن المعنى وأحسنوا بالوالدين إحسان، يبقى الأمر بالإحسان أتى في صورتين، في صورة الأمر المحذوف اثنين، وفي سورة المصدر المذكور. يبقى الأمر بالمصدر أقوى ولا الأمر بالفعل؟ الأمر بالمصدر أقوى، وبالوالدين إحسانا. ولذلك أيضا يعني نجد أن الآيات القرآنية كثيرا ما تثني الإحسان بالوالدين وإلى الوالدين على ماذا؟ على الأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. يبقى الإحسان إلى الوالدين من أعظم القرب. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: والله لو استزدته لزادني، يعني لو قعد يقول له ثم أي ثم أي لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبر الوالدين من أعظم الأعمال، وليست هناك حسنة من حسنات المعاملات أفضل من بر الوالدين. إذن الوصية الثانية ماذا؟ وبالوالدين إحسانا. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لماذا؟ نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الآية في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم ماذا؟ خشية إملاق. وقال هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من هنا بمعنى سبب، أي بسبب إملاق، كقول الله عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني وإن منها لما يهبط بسبب خشية الله. وأيضا في قول الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من الصواعق حذر الموت، أي يجعلون أصابعهم في آذانهم بسبب الصواعق خوفا من الموت. يبقى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الإملاق، والإملاق بمعنى الحاجة والفقر. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي خشية وقوعكم في الفقر والحاجة. يقول لك إحنا المشكلة عندنا هي زيادة النسل، طب نعمل إيه؟ لابد من تحديد النسل. الله، طب ما في هناك دول كالصين مثلا كسرت 2 مليار، يعني أصغر عزبة هناك في الصين قد القاهرة كلها، يعني العزبة اللي هناك اللي هو لك عزبة صغيرة دي عدد سكانها مثلا 30 مليون نسمة، ودي عزبة صغيرة، عزبة غلبانة كده، يعني عدد سكانها قد القاهرة الكبرى كلها، القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان واللي حواليه، ودي عزبة في الصين. ومع ذلك الصين يا سادة لو رجعتم إلى صور الصين لغاية سنة 1985 هتجد ان المنصورة كانت انظف وارقى واكثر نظاما من بكين. لغاية سنة 85 كانت الصين دولة متخلفة جدا، متخلفة جدا، يعني الصين نهضتها دي عمرها 40 سنة، ولكن اسست لهذه النهضة بطريقة صحيحة، ده قصة تانية. لا يكون أبدا كثرة النسل سبب في حصول الفقر. أنا أعلم واحد كان عنده 10 من الأولاد، وهذا الرجل كان غفير على ورشة نجار، غفير لابس جلابية كستور، وأيام زمان كان اللبس بتاع الناس كلها هو الإيه؟ الكستور. طبعا أنتم ما تدركوش الحاجات دي، كستور اللي هو الإيه؟ مخطط كده مقلم، مصر كلها بيجامات كستور، جلابيات كستور، طواقي كستور، عفوا يعني شرطات كستور، كل حاجة كستور، ما عدا العيال يروحوا المدرسة باللبس الكاكي، المريالة الكاكي وزريرها من ورا، تظهرها من ورا ليه؟ عشان عند الشكل الزريرة ما تقطعش، ماشي. والشنطة برضك كاكي والقبقاب، دي كان الناس كلها. واحيانا يعني لو شفت الصور قديمة تجدوا ان الناس كانوا يروحوا المدارس والمصالح الحكومية من غير لبس في رجليهم. ولهذا كان جمال عبد الناصر في اخر الستينيات عمل مشروع قومي لمحاربة الحفاء. طبعا كان ده كله احنا رأيناه يعني وشفناه وعشناه. الحاج ده عنده 10 من الاولاد، وكان راجل عنده حوالي 58 سنة، وزوجته اقتربت من 50، وكان عنده 9 أولاد وحملت في الولد العاشر، فكانوا محرجين جدا جدا. وهذا الرجل كان صديقا لوالدي، وكانوا عاوزين يعملوا إجهاض للولد ده أو للمولود ده. وبعدين الناس الطيبين كلموهم وما عملوش الكلام. ولاده التسعة أحوالهم كانت ملطشة كما يقولون. الولد ده بقى وهو لسه صغير طلع البطاقة، عدى العراق أيام ما كانت العراق في الثمانينات ما شاء الله كانت تفيض يعني ذهبا، وبعد كده ربنا فتح عليه، وهذا الولد العاشر ده اشترى لهم أرض وبنى لهم بيت وجوز إخواته والراجل كان لابس كلابيه كسور مقطعه، بقى الحاج فلان وبقى راجل قبهه، وابنه اشترى له الشادر بتاع خشب وبقى راجل بسم الله ما شاء الله من الاعيان بسبب الولد الكام العاش اللي كانوا عاوزين ان هم يموتوه. ولا تقتلوا اولادكم بسبب الخوف من الفقر. قال الله عز وجل معللا ذلك، نحن مش انتم اللي انتم بترزقهم، ولستم انتم الذين تقدرون الارزاق. ودي اشكال حتى في امة الاسلام، ان الناس دائما، وهذا اقوله دائما، يفكرون في الرزق ولا يفكرون في الرزاق. دائما نفكر في الرزق ولا نفكر في الرزاق. نفكر بقى احنا بنقبض قد ايه ودخلنا قد ايه، طب نبدأ نفنط كده بقى، عندنا جمعيات وعندنا فواتير وعندنا كذا، طب نعمل ايه لغاية يوم 20 المرتب هيخلص، طب نعمل ايه بقى، نبدأ نفكر بقى، طب نعمل كذا، طب نسوي كذا. ما تسيبوا الامر على الله ولا تحسبون، ولكن اجتهدوا في طاعة الله عز وجل ودعائه. قال الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لو عاوزين اي حاجة نطلبها من ربنا عز وجل وربنا هيجيبها لنا، ان عاجلا وان اجلا. في هذه الآية قال الله عز وجل نحن نرزقكم واياكم، وفي آية الاسراء قال نحن نرزقهم واياكم. ما الفارق بين الاثنين؟ نحن نرزقكم لانكم فقراء، فلما كنتم فقراء خشيتم من شدة الفقر بسبب الأولاد. منتبهين معي؟ يبقى هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي خشية الفقر. نحن نرزقكم لأنكم فقراء فما تخافوش. أيوة أنتم فقراء ولكن لا تخافوا من الإنجاب، لا تخافوا. طب الآية الثانية نحن نرزقهم وإياكم، لأن هم ليسوا فقراء ولكن يخافون من الفقر بسبب الولد، فأراد الله تعالى أن يقول لهم إن الأولاد دول رزقهم على مين؟ على الله مش عليكم. فلهذا قال نحن نرزقهم، أي نذكر، أي نرزق أولادكم، فلا تحملوا همهم، نحن نرزقهم وإياكم. عرفتوا الفارق بين الآيتين؟ طيب، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. طب الذين يعني لهم حرص واجتهاد في مسألة المتشابهات ويعرفونها هكذا لفظا، لا احنا نفهم المعنى ان شاء الله تحل الامور. يبقى سورة الاسراء فيها ايه؟ نحن نرزقهم وإياكم، لان هم خايفين ان الاولاد يكونوا سبب الايه الفقر، فربنا قال لهم لا، الاولاد دول رزقهم علي انا، نحن نرزقهم أي نرزق أولادكم فرزقهم علينا. طيبكم وإياهم لأنهم أصلا إيه؟ فقراء، فيخافون من وجود الولد لأنهم فقراء. ثم قال الله الوصية الثالثة ولا الرابعة؟ لا الرابعة، ولا تقتلوا أولادكم، لا تشركوا به شيئا، هذه الأولى، الثانية وبالوالدين إحسانا، الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. إذن قتل الأولاد بسبب الفقر جريمة وحرام. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك. وهذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يحلون قتل الأولاد للفقراء، يعني لما يكون ولد رجل فقير يجيزون له أن يقتل ولده وأن يئد ابنته، وهذا كله البنت خشية العار والولد خشية الفقر. الوصية اللي بعد كده اللي هي رقم كام؟ 5، لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم أيوة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة والفحشاء بمعنى واحد، والمقصود بالفاحشة أو الفواحش ما عظم قبحه من قول أو فعل، ما عظم قبحه من قول أو فعل. ولهذا قال الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى ولا تقربوا. لماذا قال ولا تقربوا؟ لماذا؟ لأن الفواحش قد يقع فيها نوع من الاشتهاء ولها أسباب، فعدم الاقتراب منها قطع لأسباب وقوعها، عدم الاقتراب منها قطع لأسباب وقوعها. يعني مثلا مسألة الزنا ممكن يكون بدايتها ان الرجل يسلم على المرأة، طب ما انت لما هتسلم عليها ممكن بالفعل تتحسس يدها وبعدين يقع ذلك الامر في قلبك، فيكون ذلك سببا من اسباب ماذا؟ وقوع الانسان في الفاحشة. يبقى انا لا اسلم على النساء من باب الا اقرب ماذا؟ الزنا، من باب لان السلام على النساء باب قد يفضي الى ماذا؟ الى الفحشاء. وهكذا كل حرام جعل ربنا عز وجل له اسبابا سنجد ان الشارع حرم هذه الاسباب. ولذلك مثلا المرأة تتحجب المرأة، اثنين المرأة تغض بصرها، المرأة لا ترقق صوتها، وترقيق الصوت ليس مرتبطا بسن، لكن ترقيق الصوت عموما للمرأة حرام. قال الله ولا تخضعن بماذا؟ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكل ما كان حراما حرم الله تعالى أسبابه وحرم الله تعالى مقدماته. طب الأسباب والمقدمات لما ابتعد عنها يبقى أنا اقتربت من الذنب ولا أنا ابتعدت عنه؟ ابتعدت عنه. يبقى قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش أي ابتعدوا عنها، ولا تجعلوا بينكم وبينها سببا. سببا كمجتمع نظيف، مجتمع كل ما أدى إلى حرام يقطعه، وبالتالي لا اختلاط ولا فحش ولا عري ولا أشياء تغضب رب عز وجل، مجتمع طاهر. والفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني جنس ما عظم قبحه سواء كان ظاهرا أو باطنا. طب ما هو الباطن حاجة زي إيه؟ زي الكبر. الكبر مقدمات الكبر إيه؟ مقدمات الكبر إيه؟ والحسد مقدمات الحسد والكبر إيه؟ عبارة عن ملاحظة النفس، هذا أول حاجة. اثنين ازدراء الآخرين. ثلاثة ملاحظة النفس بالنسبة للآخرين. أربعة الحقد، وبعدين بعد كده الايه؟ الحسد والكبر. يبقى الحسد والكبر حرام، ربنا حرم الحسد وحرم الكبر، دول حرام، بس لهم مقدمات زي ملاحظة النفس، وزي ملاحظة النفس بالنسبة للغير، وزي ازدراء الغير معايا، وزي الحقد. هو الحقد سببه ايه؟ غيظ مدفون، واحد متغاظ بس مش قادر يتكلم، غيظ مدفون، حاسس انه احسن منك وحاسس انه افضل منك، بس انت اخدت مكان احسن من مكانته ووضع احسن من وضعه، وبالتالي هو متغاظ بس مش قادر يتكلم.
مش قادر يتحرك. لو اتيحت له الفرصة هتجده زي البركان الهائج. طب مش قادر تتاح له الفرصة يعمل ايه بقى؟ هنا يحسدك ويحقد عليك. وبالتالي الحسد فاحشة ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة. فالحسود عدو الله تعالى في الأرض. وهناك فاحشة ظاهرة، الفاحشة الظاهرة كالزنا وإلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه قوم من اليهود فقالوا السام عليك، فقالت عائشة وعليكم السام والهلكة يا عبدة، وعاد تشتم فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دونك يا عائش، فإن الله تعالى لا يحب الفاحش البذيء. سبحان الله، حتى لو مع الأعداء إياك والفحش. إذن الفاحش قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا. يبقى الوصية رقم كام؟ نبدأ الخمس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله، يبقى إذن في هناك نفس تقتل بالحق؟ نعم. ولماذا قال الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ لأن بالنفس عبادة الله وذكر الله، بالنفس عمارة الأكوان، بالنفس زيادة أمة الإسلام، بالنفس إنتاج النفس. مش هذا النفس ده ممكن يتزوج ويطلع من وراء الذرية؟ طب حنا لو قتلناه هنقطع النسل ونقطع الذرية وهنقلل الموحدين وإلى غير ذلك. ولهذا من ضروريات الشريعة المحافظة على ماذا؟ على النفس. ولذلك حرم الله تعالى القتل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني اللي هو المتزوج أو المتزوجة وبعدين وقع منهما الزنا، نسأل الله تعالى العافية. الثيب الزاني والقاتل للنفس، الإنسان لو قتل نفسا عامدا متعمدا من غير تأويل ومن غير أمر يقتضي ذلك، نسأل الله تعالى العافية. الثالث التارك لدينه اللي هو المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة، لأن هو لو ترك دينه لفارق جماعة المسلمين. إذن هذه أشياء يجوز فيها بنص الحديث أن يقتل المسلم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق. طب الأشياء دي اللي هو توحيد الله والإحسان إلى والدين وتربية الأولاد وترك الفواحش ونحن ما نقتلش لا نقتل، المسائل دي مسائل مستقرة في فطرة الإنسان السوي ولا مسائل لا يتعلمها الإنسان؟ لا، يحتاج إلى تعلم. يعني أي إنسان بيحب عياله ولا لا؟ أي إنسان بيتجنب أن يكون فاحشا بذيا ولا لا؟ أي إنسان بيتجه إلى الإحسان إلى الوالدين ولا لا؟ أي إنسان لو ترك لوحده دون أي مؤثر قلبه يتجه إلى الله ولا لا؟ إذن هذه الأشياء أشياء مستقرة في الفطر السوية والإنسان يهتدي إليها إذا لم يلوث. ولهذا قال الله ذلكم وصاكم بهذه الأحكام، أي أمركم بها لعلكم تعقلون. العقول الطيبة المستقيمة تتحصل على هذه الأحكام ويوصل إليها هذه الأحكام. ولهذا كانوا يقولون بأنه لا تعارض أبدا بين صحيح النقل وصريح العقل. إيه صريح العقل؟ إلى العقل النظيف الطاهر الذي لم يتلوث. طيب الوصية التي بعد ذلك: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم من فقد أباه، اليتيم من فقد أباه. والحقيقة يعني أنا بوسع مفهوم اليتم، وإن كان الفقهاء يكاد يكون إجماعهم على هذا المعنى، أنه من فقد أباه بالموت أو فقده بطلاق أمه. وبنجد أن الناس الذين ماتوا، الناس بتتجه إلى عيالهم وتكفلهم وتديهم لأنهم أيتام. طب لو واحد طلق زوجته، إيه اللي بيحصل؟ العيال بيهملوا والعيال بيضيعوا، العيال بيهملوا والعيال بيضيعوا. ولذلك أنا أجد في نفسي من باب الاعتبار، من باب الاعتبار، أنه لو أدخلنا أولاد المطلقات في جملة الأيتام اعتبارا لا حقيقة لكان ذلك حسنا. ولا تقربوا مال اليتيم، برضك هنا قال إيه؟ ولا تقربوا، زي الأولانية، ولا تقربوا الإيه؟ الفواحش. لماذا؟ لأن الإنسان لما بيكون واصي على مال اليتيم ممكن نفسه الضعيفة تخليه يبرطع زي ما نقول بالبلدي، ماشي، ممكن يشتهي مال اليتيم ويتوسع في مال اليتيم وسحل لنفسه أن يأكل من مال اليتيم بغير وجه حق. يعني ممكن يقول مثلا إن أنا اللي بنفق، إن أنا اللي بطور المال، وإن أنا اللي بدور المال، وأنا اللي بتعب، وأنا اللي بعمل. طب خد أجر، خد نسبة. لا، ممكن إن هو ياخد أكتر من حقه. ولهذا أمرنا ربنا قال ولا تقربوا مال اليتيم، لأن ممكن الإنسان يعني يحصل له نوع من الاشتهاء. إذا كان حقه ياخد مثلا 10,000 جنيه في الشهر لأنه يراعي مال اليتيم ويتجر فيه ويدوره، هو ممكن ياخد 50,000 جنيه. يبقى هنا أكل مال اليتيم. ولهذا قال الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن لكم ولهم، لكم ولهم، لكم أي أن تأخذوا كفايتكم إن احتجتم، إن احتجتم، وأن تدوروا ذلك المال لهم، وهذا الشيء لهم بما يحقق لهم الخير والصلاح. حتى يبلغ أشد، حتى هنا بمعنى لغاية أن، حتى يبلغ أشد. الأشد، الأشد من الشدة، والشدة في اللغة بمعنى القوة والارتفاع، القوة والارتفاع. والمقصود هنا حتى يبلغ اليتيم قوته العقلية التي يرتفع بها، فلا يكون في حاجة إلى من يوجهه، مش محتاج لحد يتصرف في ماله. تقدير بعض الفقهاء بالاحتلام أو بالثلاثين سنة أو بالأربعين سنة، حتى بعضهم أوصل إلى 60 سنة. أنا ظني أن هذه التقديرات ليست جيدة، لأن ربنا حط قيد مهم جدا، قال حتى إيه؟ يبلغ أشده. القيد هنا وصف، مش القيد هنا سن، معايا يا سادة؟ حتى يبلغ أشده، الأشد هنا وصف بمعنى القوة. فإذا بلغ اليتيم قوة عقلية وقوة جسدية يستطيع أن يقوم بشأنه دون وصاية، أعطينا له ذلك المال. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا الكيل والميزان بالقسط عند بيعكم، عندما تبيعون وعندما تبتاعون. لابد من الإيفاء، والقسط هو العدل. فمجتمع يقوم على تحري القسط إنه لمجتمع فاضل. ثم قال الله لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني ممكن يكون في هناك جرام، 2 جرام فرق في مسألة الطماطم. يعني لما تبيع ممكن الراجل يعني المسألة تفرق على جرامات، هو بيحاول ان هو يجتهد، هو لو طبق بالميزان قوي هتفرق معاه مثلا 20 جرام، يبقى لو باع مثلا لألف واحد يبقى 20 جرام في ألف واحد هيفرق معاه 2 كيلو. الاتنين كيلو والمسألة دي مثلا تفاح، والتفاح الكيلو ب80 جنيه، يبقى تكسر معاه 160 جنيه. ممكن دي تكون بالنسبة له شديدة. طب يعمل ايه الراجل؟ يحاول ما يطببش الميزان قوي، يعني هو يطببه بس مش قوي، فكأنه ياكل منك قد ايه؟ ياكل منك جرام او 2 جرام. فلما ياكل منك جرام ولا 2 جرام احسن، لما احسن ولا تاكل انت منه 20-30 جرام. يبقى اذا مسألة ان احنا نجيبها بالضبط مش هنقدر، وبالتالي قال الله لا نكلف نفسا الا وسعها. صارت هذه الآية قاعدة فقهية مهمة جدا، وهي أنه لا تكليف إلا بمقدور، وأن الواجبات تسقط بالعجز، وأن الحرج يرفع، الحرج يرفع، الحرج يرفع. ده كله استفدناه من كلمة إيه؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. دي الوصية رقم كم ديت؟ تركت العد. وإذا قلتم فاعدلوا أظن رقم 6 أو 7. وإذا قلتم فاعدلوا، العدل عند القول، ولو كان ذا قربى، لأن من عادة الإنسان أن يميل إلى أقربائه، أن يميل إلى أقربائه. لماذا قال وإذا قلتم؟ لأن أكثر الحكم وأكثر العدل يكون في القول، يعني الشهادات أقوال والأحكام أقوال والأخبار بين الناس أقوال، مش كده؟ مش لما الإنسان يروح محكمة وبيشهد، بيشهد إيه؟ قول، بيتكلم. والقاضي لما بيجي يحكم ما بيتكلم، ولما لما أجي أنقل خبر إيه اللي بيحصل؟ لابد يكون في عدل، لابد يكون في عدل. وإذا قلتم فاعدلوا. أنا مرة عملت يعني، لأن دايما العلماء يقولون آفة الأخبار رواتها، لما حد يجيب خبر وينقل الخبر ما بينقلوش زي ما هو، بيزود عليه شوية وينقص منه شوية. فأتيت بجملة وكتبتها في ورقة، و يعني قلت لأحد الإخوة في المجلس، كنا بعد الفجر، تعال اقرأ الورقة جيدا. قرأ الورقة جيدا، قلت له هل حفظت ما في الورقة؟ جملة. قال حفظتها. قلت له تفضل وقلها للذي بجوارك. فقالها للذي بجواره، واللي بجواره قالها للذي بجواره. هذه الجملة ترددت بين 4 إخوة، بين 4 إخوة. آخر واحد قلت له طب تعالى بقى، فلما أتى قلت له قول الجملة في الميكروفون، فقال الجملة، ومسكت الورقة وقريت الجملة، اتلقينا الجملة التي وصلت للراوي الرابع مختلفة تماما عن الجملة التي وصلت للراوي الأول. معي؟ وذاك يقول لك أنا الكلام ده كلام يقيني، ليه 10 إخوة قالوا الكلام ده؟ ممكن 10 إخوة يقولوا الكلام ده، ولكن كلهم غير عدول في النقل، بيزودوا ينقصوا. ولهذا قال الله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لأن عدم العدل في القول يؤدي إلى فساد ذات البين، نسأل الله تعالى العافية. الوصية التي بعد ذلك، وبعهد الله أوفوا. ذي الوصية رقم كام؟ 9. وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أعظم عهد خطاه ربنا عز وجل علينا أن نعبده وألا نشرك به شيئا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن عهد ربنا عز وجل إلينا أن نعبده وألا نشرك به شيئا، وعهد الله تعالى إلينا أن نعظم دينه وأن نعظم نبيه فهل عهد الله تعالى نوفيه أي نقوم به ونلتزم؟ فأمر الله تعالى أن نلتزم وأن نوفي عهد الله وأن نقوم به وألا نفرط فيه. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تذكرون أي تتذكرونه فتتعظون. كثير من الأشياء المذكورة قبل دي في هذه الآية فيها عظة، فيها عظة، زي ولا تقربوا مال اليتيم، ماشي، مسألة الإيفاء في الكيل والميزان، مسألة العدل في القول، مسألة الإيفاء بعهد الله. هذه المسائل محتاجة أن الإنسان دايما يتذكرها ولا ينساها حتى يعمل بها، بخلاف الآيات الأولانية دي كلها مستقرة في الفطرة، لكن دي لا مش مستقرة، لأنها فيها نوع من الاشتهاء، كثير منها يمكن الإنسان أن يتبع هواه فيها. ولهذا قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الوصية الأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا روى الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، وجعل عن يمينه ويساره خطوطا، وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان، ثم تلا قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فالسبيل واحد وهو الإسلام، هو الطريق الموصل إلى الله، هو الطريق المؤدي إلى الجنة، لا ينبغي أن نحيد عنه ولا أن نبتغي سواه، لأن من ابتغى سواه فإنه يفترق به إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قال: على رأس كل منها ماذا؟ شيطان، والشيطان لا يدعو أصحابه إلا أن يكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأخيرة تتقون، لأنكم لو اتبعتم الإسلام لاتقيتم عذاب الله تعالى ولاتقيتم غضبه وناره. هذه الوصايا العشر المحكمات كما ثبت من حديث عبد الله بن عباس عند الحاكم وغيره، نسأل الله تعالى أن يمسكنا بها وأن يجعلنا أهلا لطاعته وأهلا لجنته، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.